بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أحبتي في الله، رمضان على الأبواب، ورمضان شهر الخيرات والبركات والقربات. ييسر الله فيه لأوليائه من الطاعات ما لا يتيسر لهم في مثله. من الشهور الله سبحانه وتعالى افترض علينا صوما، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبين لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن من صامه إيمانا وتصديقا واحتسابا للأجر والثواب فيه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وسن لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن نقوم ليلة، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل ليلة واحدة من ليالي رمضان يتنافس الناس في إدراكها وفي اغتنامها وفي استغلالها هي خير من أعمالنا. ليلة القدر، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وسائل المغفرة تتعدد على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبين صوم وقيام على سبيل العموم وقيام في ليلة مخصوصة يتنافس الناس على إدراكها واغتنامها. وقد وصفها ربنا تبارك وتعالى بأنها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. أتدرون ما ألف شهر؟ إنها أكثر من عمري وعمرك، أكثر من 80 سنة. ثواب هذه الليلة إن أدركتها وإن وفقك الله تبارك وتعالى له. لأجل هذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أحرص الناس على الخير، كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري: اعتكف العشر الأوسط يريد أن يلتمس الليلة. فلما كان في الليلة التي سيخرج في صبيحته من معتكفه قال: أيها الناس، من كان قد اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني أريدها ثم أوتيتها، وإني أخبركم أنها في العشر الأواخر، فالتمسوها في وتر العشر الأواخر. يقول أبو سعيد: وكان سقف المسجد عريشا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإني أريد، أي بالمنام، أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول: وكان سقف المسجد عريشا فمطر في السماء، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود وعلى جبهته وأنفه أثر الطين من المطر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مكزره وأحيا ليلا وأيقظ أهلا. هذا لفظ حديث صحيح. شد الحزام إشارة للاستعداد لبذل أقصى الجهد، هذا معنى شد المئزر. أحيا الليل كله على قدر ما يملك وما يطيق، أكثر مما يحيي في غيره. أيقظ أهلا، لا تترك النساء للكعك والبسكوت والفطرة والاستعداد للعيد. أيقظ أهلا. وقد ثبت عنه أنه لما تحدث عن الفتن التي تنزل على البيوت كأنها كمواقع المطر، قال: من يوقظ صويحبات الحجر؟ وصويحبات الحجر هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنعن يا رسول الله إذا نزلت الفتن وتتابعت؟ يدعون، يصلين، يسبحن، يذكرن. من يوقظ صويحبات الحجر؟ فكان في هذه الأيام وفي هذه الليالي يوقظ أهلا ويحيي ليلا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر أم سنان الأنصرية أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية عند مسلم قال: تعدل حجة المعي. وكان هذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع. قال لها: يا أم سنان، لم لم تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، كان لنا ناضحان. الناضح هو الجمل يحمل عليه الماء ليسقى به الزرع. كان لنا ناضحان، أي جملان نسقي عليهما. وقد حج أبو فلان وابنه، تشير إلى زوجها وولدها، على أحدهما، وبقي الآخر يسقي عليه الغلام الخادم الذي يسقي الأرض. قال لها: يا أم سنان، إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية مسلم قال: تعدل حجة معي. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن هذا الشهر أمورا كثيرة، سواء في صريح كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان من بينها أن من لم يغنم ولم يغتنم هذا الشهر فمتى يغفر له؟ وأنتم تعرفون الحديث الذي رواه أبو هريرة وغيره، الحديث مروي عند ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وغيره بسند أقل ما فيه أنه حسن. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، بعد عن الله. إذن هذه الأيام المقبلة أيام مغفرة، أيام رحمة، أيام تتفتح فيها أبواب الجنات، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفقت الشياطين ومردت الجان. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمات، هذه لفظ المسلم. إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء، لفظ عند البخاري. رحمات تتأثر، سماء مفتوحة إشارة إلى قبول الدعاء والدعوات. شهر وعبودية تهيئك للقرب من الله، وقد يسر الله لنا هذا فأتانا رمضان يقبل. ومنا أناس كانوا يشغفون برمضان ويسعون للجد والاجتهاد فيه، لكن المنية أدركتهم في هذه السنة. ويا ترى في هذه الأيام من منا سيدركه ومن منا لا يدركه؟ إنها منا. ولهذا أنا جعلت عنوان هذا الموضوع فيما يتعلق باغتنام رمضان: استعن بالله ولا تعجز. وهذه عبارة نبوية وردت في حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أظن العبارة دي عرفتنا من هو القوي. قوي في إيمانه، قوي في عزمه، قوي في سعيه، قوي في صبره على احتمال مشاق الطاعة حتى يذوق حلاوة الانتهاء منها على الوجه الذي يحبه الله. ولهذا روي ان يوم العيد يوم عيد الفطر روي، وروي هذه عن الاسناد ضعيف، انه يوم الجوائز، يعطى الناس جوائزهم، ليس ثواب الجنه وانما جوائز في الدنيا دنيويه واخرويه. ومن اعظم هذه الجوائز عتق الرقاب من النيران. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ولهذا أنا قلت إن الحديث المشهور على أمثال الناس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار حديث لا يصح لا سندا ولا متنا. أما إسناده فإسناد في جهالة وفي ضعف في وضعاف، وأما متنه فرمضان كله رحمة وليست أوله فقط رحمة، ورمضان كله مغفرة كما رأينا في الحديث: ورمضان في كل ليلة من لياليه يعتق الله رقابا من النار. هل تتصور إن أول ليلة من رمضان ما صمنا؟ هذا اليوم لا يصوم أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم فليصوم صوما. صوم دائم معتاد عليه، فالناس لا تصوم هذا اليوم لو آخر شعبان، والليلة دخلت بغروب الشمس زي ما الوقت اللي احنا فيه بداية الليلة الجديدة، الليل دخل، فدخلت أول ليلة من رمضان ما صمنا. يعني أقصى شيء قد يفعل نحن نبتهل، نفرح نتوجه للمسجد نصلي العشاء والقيام، أكثر ما يفعل في هذه الليلة. أتدرون أن في هذه الليلة يعتق الله رقابا من النار؟ ما صاموا بعد، فكيف بحالهم في طيلة الشهر؟ وعلى فكرة من أعظم العلامات على القبول الاستمرار في الطريق وفي السير، ومن أعظم العلامات على الخذلان وعدم القبول الانقطاع والتوقف. ما تنقطع وتتوقف يعرف إن في عندك آفة، ما تستمر في طاعتك لربك، وأعني بالاستمرار ألا تنزل عن الحد الأدنى. إن قد يكون اجتهادنا بعد رمضان صحيح مختلف عن اجتهادنا في رمضان، لكن لا تنزل عن الحد الأدنى، والحد الأدنى التزام الفرائض. ما تتهاونش في فريضة من الفرائض. فالإنسان بطبعه له زمان همة ونشاط، وله زمان فترة فطور. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته إلى سنة، يعني في زمن الفطور لا يترك الهدي ولا السنة، لا يقصر في الفرائض التي افترضها الله عز وجل، فهذا على خير وإلى خير. علاقة الكلام عن رمضان بقول النبي: استعن بالله ولا تعجز. بصراحة الأيام الحر اللي احنا عايشينها، حتى بقينا بنسعى لتكييف مساجدنا، واليوم الطويل في هذا الصيف الحار، وحبس الواحد منا على شرب جرعات الماء في هذه الأيام، بتجعل الواحد أحيانا يتساءل: كيف سيكون حالنا في الصيام؟ وكيف سيكون حالنا في عموم رمضان؟ والمؤمن يجيب بكلمة واحدة: الله المستعان. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنني لن أستطيع أن أصوم رمضان بغير معونة. المعونة قد تأتي منك ومن غيرك من إخواني، لما بنشجع نفسنا على الطاعة وبنسير في صحبة رفقة فيها طاعة، دي معونة. بس أصل المعونة من الله، اللي هداك لهذه الرفقة الله. نحن نحتاج إلى العون، وبغير العون ربما لا نستطيع أن نصوم على الوجه المرضي، بدليل أننا في الأيام الماضية يعلم الله في حالنا أننا لا نصوم كثيرا ولا نجتهد كثيرا. ولا أريد أن أقول لا توجد معونة، لكن أقول أيضا هناك بعد أو ضعف في الهمة وضعف في الصبر، لأن ربنا لما بيعينك بيعينك بأسباب. يعني اوعى تظن انه ان عانك في الصيام لن تشعر الا من جوع والعطش. من قال هذا؟ من طبيعه الصائم انه يستشهد. نعم الصائم يعتاد مع الايام، لان النفس اذا عودتها على شيء اعتادت عليه. والانسان لو صام الظهر كله هيبقى اخذ شيء على الصيام، هيعتاد عليه. نظام حياته، السيستم اللي يقولوا عليه الحياه، هو كده بياكل مع الفجر ويفطر مع ويمتنع ويفطر مع المغرب، وإذا أكل بالليل أكل أو لم يأكل حسب ما هو النفس. لكن أيضا لما تكون هناك رغبة في إرضاء الله، وأنا بفعل هذا مش مجرد نظام حياة وإنما أفعل هذا لإرضاء الله، هذه معونة. معونة بدأت بالعلم. أنا عايز أعرف أنت عايز إيه يا ربي، انت يرضيك ايه يا ربي، انت بتحب مني ايه يا ربي، عشان اعمله. فاذا عرفت دي بدايه المعونه، لان في واحد تاني ما هوش عارف فبيلخبط ولا يتوجه هذه الوجهه ولا يقصد هذا المقصود. لكن طالما عرفت دي بدايه المعونه. ثم تقول: يا ربي اللهم اعني على العمل.
ثم تقول اللهم أعني على الاستمرار على العمل. ولهذا جاءت المعونة في النصوص القرآنية ونصوص السنة مرتبطة بالعبودية، مع أن المعونة يا أخوانا مطلقة مطلقة. يعني أنت لما تكون مسافر محتاج معونة ولا مش محتاج؟ محتاج. عايز تتجوز محتاج معونة، حتى أكلك وشربك يا أخي عشان تهضم اللقمة محتاج معونة. إحنا محتاجين معونة في كل أمور الحياة. والله سبحانه وتعالى يعين أولياءه ويعين أعداءه. تصوروا هذه، يعين أولياءه ويعين أعداءه. إبليس أعدى أعداء رب العالمين سبحانه وتعالى، لعنة الله عليه، طلب من ربه مطلوبا ومقصودا فأعطاه الله إياه وأعانه عليه. قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. طب هو عايز ينظر ليه؟ إن توعد بإضلال بني آدم والقعود لهم على الصراط المستقيم لينحيهم عنه ليبعدهم عنه، فأنا محتاج مدة ومحتاج زمن عشان كل أولاد آدم أنا بينه وبينهم طار. فيا ربي اديني الحياة الطويلة والقدرة على الإضلال. قال له خذ لك هذا، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. لكن استعان إبليس بربه على إيه؟ على ما فيه مزيد شقائه أم على ما فيه رحمته وطاعته وجنته؟ يبقى العاصي يستعين بالله على المعصية. ما فيش حاجة تيجي كده بسهولة، حتى المعصية محتاجة بس جهد ومحتاجة أخذ الأسباب ومحتاجة معونة. والله يعين كما قال ربك كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني ممنوعا. عشان كده لما تجد اللص السارق لما بيجي يسرق، لو جالنا حرامي في عز الظهر كده ودخل يسرق هنمسكه هنضربه. فالحرامي بيتعلم، تعلم الحذر، بدا ياخد بالاسباب، هيكسر الباب ازاي، ولو في خزنه هيفتحها ازاي، ولو هيطلع دور علوي هيطلع من على المواسير ازاي، ولازم نعمل تدريبات ما بقاش يعني بقى السمين والتخين ما يقدرش يتحرك. انتوا عارفين ان كل دي اخذ الاسباب. واول ما يخرج وهو خارج في طريقه لقصد طريقه المال الحرام، لسان حالي يقول اللهم استرها معنا يا رب، استرها معنا، ما حدش يمسكنا، ما تفضحناش. وكم من مره يستره ربه ولا يفضح. وانا وانت كم من مره سترنا ربنا وما فضحنا. فاللي بيحرص على شيء وبيستعين بالله عليه وبيأخذ بأسبابه ربنا لا يرده. لكن انظر بقى انت بتحرص على ايه. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقول واستعن بالله قال احرص على ما ينفعك. شوف انت عايز ايه، عايز حاجة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة ولا عايز حاجة تضرك؟ انت عندك تمييز. فأول شيء انك تنظر فيما تريد، أهو نافع أم هو لا ينفع؟ وغير النافع قد يكون ضار وقد يكون غير ضار. يعني في أشياء تنفع ولا تضر، وفي أشياء تضر ولا تنفع، وفي أشياء لا تنفع ولا تضر. طب أنت عايز إيه؟ ماذا تريد من هذه الأشياء؟ ماذا تريد منها في الدنيا وفي الآخرة؟ اللي ما عندوش إيمان المسألة بالنسبة له محسومة. أنا عايز الحياة الدنيا، أريد هذه الحياة الدنيا. طب ربنا بيديله ولا بيديلوش؟ يديله، يعطيه مع الكفر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم، أي في أبدانهم تجد سليم صحيح ويرزقهم، لا يتخلف عنه رزقه. مع أن حقه لإيه؟ أنه يقطع رقبته، أنه يحرم رزق الله في الدنيا. لكن الله وعد أن يصل لكل مخلوق رزق، وأن يعين كل مخلوق على ما استعان به إليه. ولأجل هذا جاء الحديث: احرص على ما ينفعك، استعن بالله لكي تصل إليه، لا تتكاسل ولا تتوانى ولا تستعجل وتترك الأسباب، خاصة إن العجز المعنوي، لأن العجز قد يكون عجز حسي واقف قاعد على كرسي الناس بتزقه، يجي يخش زقه ما يشيلوه عشان يقلعوا هدومه ويغسلونه، مسكين. طب أنت لما تيجي تتكلم عن ده تقول يعمل إيه ده؟ الآلة عنده فيها عجز، الآلات عنده فيها عجز، ومعنى ده يطمع عنده شيء لا يعجز عنه. نقول له انت واعي، واعي، لا تترك صلاتك ابدا. يقول: يا شيخ اصلي وانا جالس على الكرسي؟ اقول: صلي وانت جالس على الكرسي. اصلي وانا مستلقي على ظهري؟ اقول: صلي وانت مستلقي على ظهرك. الذي ابتلاك بهذا العجز في الاله لم يمنع عنك الخير لتناله، فإن كان خيرا كنت تناله، كنت تناله صحيحا، استمر أجره يجري عليك وأنت مريض. طالما أنت كنت إيه؟ كنت حريص عليه في حال صحتك، الأجر يجري ويستمر ويتجدد وأنت مريض. ولهذا الإنسان يغنم في كل أوقاته، ما ينفعه ولا يفرط ولا يتعاجل، لكن المصيبة في العجز المعنوي. صحة وقوة وبدن وتجده مش قادر أصوم، مش قادر تصوم ليه؟ ده أنت زي الباب، مش قادر، مش متعود، مش متعودش، مش عارف يا عم الشيخ، مش عارف ليه، مش عارف ليه، مش عارف أصلي. والسؤال ده بيجي كتير، أقول له: مش عارف، مش عارف أصلي ليه؟ في حد مكتفك من إليك ونصلك وما حدك تقول لك ما تصليش، ومسك لك الخرزانة كل ما تيجي تقوم تصلي راح ضربك؟ يقول لي: لا، مش عارف، في حد كده من عام. إنه العجز، التعاجز، التكاسل. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل. وكلنا فينا عجز وكسل، كلنا، وكلنا فينا همة. والمميز من إنسان وإنسان حاجتين: الرغبة في الوصول لشيء، والصبر على تحصيله. الولد اللي عايز يخش كلية الطب من تانية ثانوي عارف هو بيعمل إيه، يبدأ يقول لأهله: طب شكوني بقى الدروس، طب المدرسة، هعتمد على المدرسة، المناهج، هعمل كذا، هسوي كذا من قبل، من أجازة الدراسية. أنت بتعمل كده ليه؟ ما غيرك بيلعب كوره وبيروح وبيجي وبيتحرك شايف نفسه يعني. لا اصلا انا اختبار شديد، ده هي سنه او سنتين ولازم احقق اللي انا عايزه، انا عايز كذا. وغالبا بيعينه ربي، تجد هذا الذي استعان بالله وبدا الهدى عن ربه، غالبا بنرى هذا استعانه. بنشوف مثلا نماذج
للاستعانة بالله على ما لا ينفع. النموذج كتير قوي. يعني مثلا من ضمن الإحصائيات المطروحة في رمضان إن المنتج المصري من المسلسلات التي ستعرض في رمضان تجاوز تكلفته 1,000,000,000 جنيه. 1,000,000,000 جنيه منتج مسلسلات. أنا عايز أقول لك تعالى نشوف الناس القائمة على هذه الأعمال. ده بيجوا في الفترة اللي قبل رمضان بثلاث أربع أشهر وما بيونوش. تجدوا كل حاجة واقفة على رجل. عمال يشغل بتاع الكاميرا، عمال يشغل بتاع الإضاءة، وعمال يشغل بتاع مش عارف إيه. وكل دي عشان عايز ينجز، عايز يخلص، عايز ينتج، هو حريص على هذا. وبيوصل. بس وصل لإيه؟ هينتفع من ده في الدنيا خد قرشين. خد قرشين، ممكن يكون قرشين له شوية ملايين. خد له شهرة ونجومية، الناس بتشاور عليه، ولاقي بلاغ، ولاقي الممثل الفلاني أهو، أو لاعب الكرة الفلاني أهو. بس ده بذل جهد غير عادي. يعني يا عاجز يا اللي بتبص له وبتحسده، شوف هو بيعمل إيه؟ حدد هدف، استعان بالله وبذل جهد ووصل. ربنا ما بيخذلش من استعان بيه. بس في الاخر اقول له يا خبتك استعنت بالله على ايه ووصلت لايه؟ عشان كده لما واحد منهم ربنا بيهديه يبغض هذه الحياه ويترك هذه الشهره ويترك هذه النجوميه ويترك الاموال، بل وان ذهب الى شيخ يستفتيه يقول له تخلص من المال اللي عندك. وتجد واحد منهم بيتخلص من ملايين ونجومية وشهرة وبيدور على عمل بسيط إن وفقه ربه عشان يقول أنا عايز أحس بلذة اللقمة الحلال. يا موفق تغير، تداركه ربه برحمته. لكن الكثير من الناس لا يوفقون لهذا إلا لهذا الذي لا ينفع. والذي لا ينفع كما قلت قد يضر وقد لا يضر. لهذا لما بتجد نموذج لعيب الكورة النهارده والناس بقت مبهورة بهذا النموذج، تجد ان الناس بيقول لك انا عايز الواد يطلع لعيب كورة، ما عادش عايز يطلع في الكورة انا مهندس. ليه؟ انت شايف بياخدوا قد ايه؟ ما انت شايف بيتعاملوا ازاي في المجتمع؟ انت شايف صورهم كل يوم في الجرايد وكل يوم في التلفزيون. ما انت شايف هو بعد ايه؟ احنا ليه بننسي ولادنا إن في جنة وإن في نار وإن في موت؟ وبنتناسى لو حد قال لك سيبت الموت يا أخي بعد الشر فلا الله ولا ذلك. أنت بتشاور علينا؟ هو الموت بيجي بالتكوينة؟ ده الرسول قال أكثروا ذكر هذه اللذات، لأنك إذا أكثرت ذكره هتستعد له. لو على بالك هتعمل حسابه، لو رميته ورا ظهرك ومش على بالك مش هيهمك. ود ان احنا نحرص على قضية الاستعانة، وقضية الاستعانة بيعبر عنها احيانا باسم التوكل، توكل على الله. ونقول ان من التوكل على الله ان تأخذ بالاسباب المتاحة التي أتاحها لك ربك، ولا تأخذ بالأسباب المحرمة. المؤمن نظرته في الدنيا مختلفة. لما يجي ينظر إلى احرص على ما ينفعك ويفكر فيها، طب يا ولد أنت عايز إيه؟ أنا عايز ربنا يديني مال وأراضي وكذا 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 وكذا. واحنا عارفين بقى متاع الدنيا لما يرجع على الخاطر، ولما تتفرج على الممتعين وربنا يقول لنبيه كما سمعنا في آية سورة طه لا تمدن عيني ليه الى ما متعنا به ازواجا منه. الآية دي تكررت في اظن سورة الحجر وسورة في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عليك.
شوف السياق ماشي يقول ايه، ده انت انزل عليك القران يا محمد، عايز تبص المتاع الدنيا؟ ده لا يساوي شيء. ولهذا كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا بالنسبه له يساوي ايه؟ لا شيء. عاش مسكينا، عاش حياه المساكين مع كثره الاموال تحت يديه، لانه اعتبر الدنيا زاد الراكب. انتوا عارفين زاد الراكب لما واحد يقول لك انا مسافر، واحد يحج مثلا، واحد يقول لك انا ما باكلش الا تفاحه وعلبه زبادي، ليه حاجه نفسك ليه؟ يقول لك عشان اعرف اصلي، وعشان اعرف بور، وعشان ما جيتش كل شويه عايز اروح ضبط الميه، وكل شويه تعبان، وكل شويه عندي انتفاخ، انا كده ما شاء الله كويس صحيح. هو خد زاد قليل، بس الزاد القليل اصلح حاله عن الزاد الكثير اللي كان هينهكه وهيتعبه. وده معروض عليه وده معروض عليه، وده متاح وده متاح، لكن هو اختار ايه؟ اختار ما لا يرهقه. اذا صرنا على الدنيا عمل كده، وعلمنا ان الدنيا دي عامله زي الماء المالح، مهما اخذت مش هتشبع. فتعالى معها بذكاء، انت عايز منها ايه؟ في كلمه كنا بنتعلمها من مشايخنا، انا عايز حاجه واحده يا رب، لا افتقر لغيري، مش عايز اقول لفلان هات، حتى لو كان فلان ده اقرب الناس لي، لما احتاج لواحد فقط. هو مين؟ هو انت يا رب. طب لو اعطاك ربك هذه، لو اعطاك ربك هذه، استغنيت بالله فاغناك الله، ماذا تريد من الدنيا وبقيتها؟ مش محتاج ليه. ولهذا تجد اقنع الناس وان كان فقيرا، اسعد الناس بعلاقته بربي وحاله في دنياه. ويمكن واحد غير مصري يقول ازاي الراجل ده نطي، ازاي ده ناس عايزه ضرب الجزمه، ده شوف عايشين ازاي وتعبانين وتجده راضي. انت مش عارف ان الرضا ده رزق اعظم من دنياك كلها، ربنا رزقه رزق أعظم من الدنيا وما فيها. رزق الرضا الذي أورثه راحة في قلبه وفي باله، وهدوءا في ضميره، وانشغالا بما ينفعه عند ربه. عشان كده المؤمن لما يعمل الموازنة دي، أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ في موازنات الناس بتغفل عنها، الرسول أشار إليها، أيكم يغدو إلى بطحان فيعود بناقتين كوماوين. بطحان ضحية من ضواحي المدينة، جهة من جهات المدينة. مين فيكم يطلع الصبح مع الفجر كده بعد ما صلي الفجر الصبح بدري يروح بطحان؟ في ايه بطحان؟ يروح يجيب من هناك جمالين كبار، ناقتين كوماوين يعني عظيمتين. كل يوم الصبح اطلع اروح بطحان، ارجع معايا ايه؟ جمالين، ناقتين عظيمتين. الناقه بتاعت 10,000 جنيه. اظن لو كل واحد فينا هيطلع يروح سعدون يجيب 20,000 جنيه ويجي، مفيش واحد فينا هينام. ولو هنام ونوم تقيل احط 100 منبه و100 واحد يصحيني، ولو حصل بانني ما صحيتش ادني اتحصر طول اليوم عجبتني. الرسول قال: ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آية من كتاب الله أو يتعلمها خير له من ناقتين كوماوين. أنت تسمع يا عم، أنت رجعتنا تاني للآية، أنت بترجعني تاني، أنت بعد ما طمعتني في 20,000 جنيه اللي أروح أجيبهم الصبح، رجعت تقول لي هتقرأ آية من كتاب الله؟ ما إحنا بنقرأ على الشيء. والله اللي بتقرأ كويس وكفاية. عندنا قناعة عجيبة فيما ينفع، عندنا زهد فيما ينفع. ده كلمة سبحان الله تقولها متعددا تغرس لك بها نخلة في الجنة. أنا حبيت أغرس نخلة قدام البيت، فقعدت أجيبها منين؟ وأشتريها بكام؟ ونكلم ناس، وناس حضروها لي من قريب وحفروا وطلع عنهم وورثوها ومع ذلك تموت. يعني مش مضمونة.
يقول لك تقول سبحان الله غرس الله لك بها نخلة في الجنة، مضمونة ولا مش مضمونة؟
لو مؤمن مضمونة، والله لو مش مؤمن بقى انت انت ونفسك بقى. يبقى هنا قضية احرص على ما ينفعك او ما ينفعك لابد ان توازن فيها بين الدنيا والاخرة.
ولا اقول لك ان الزهد في الدنيا معناها الا تستفيد من دنياك من متاع الحياة الدنيا، لكن متاع الحياة الدنيا لتستفيد منه ليوصلك لما هو اهم، لا ليشغلك عما خلقت له. في واحد مشغول بالحياة الدنيا وتجده طلعان عين تعبان، ممكن تجد رجل اعمال تجلس معه يقول لك والله يا شيخ محدش مرتاح، محدش مرتاح، ده انا بشتغل قرابه 20 ساعه في اليوم، ده انا ما بروحش، ده انا بتابع هنا وبتابع هنا واتصالات بره وسافر واجي واروح، ولو ونيت اضيع. يا عم الحاج تضيع ايه؟ ده انت عندك 3-4 مليار لو قعدت تصرف فيهم لحد ما تموت مش هتضيع، انما هو حاسس ان في لحظه هيضيع، وساعات بيضيع، ساعات في لحظه ينقلب من حال الى حال. وربنا بيورينا الايات والعبر ان الدنيا دي لا تدوم لاحد ولا يغتر بها الا مغرور. وليس معنى كلامي هذا اننا لا نستمتع بدنيانا، استمتع بدنياك على الوجه المباح دون ان تنشغل عما خلقت له، هو للزهد الحقيقي في حدود. ولهذا تجد في هذا الزهد بصر الاكله بحبها عشان شيء تاني بحبه اكثر، باجي ساعه الفطار جعان وعايز اكل، وتعودنا على الراديو ولا على التلفزيون نخفض صوت الاكل وناكل ناكل ناكل، وبعد شويه اذن للعشاء، والله انا صعب اروح المسجد دلوقتي، عايز امدد ساعه ان شاء الله هقوم بالليل وصلت. وهو ده واحد عارف حقيقه، عارف ما ينفعه، خد بالك مش واحد جاهل خالص، ان شاء الله امدد في ساعه ساعتين، وعما تيجوا انتم مصادر الطريق هقوم انا اصلي ان شاء الله اجدكم مرتين ثلاثه، وبعدين نشغل شباب التمثيليه ونشغل شباب واحد ضيف جاله ونشغل شباب مش عارف ايه ونشغل ايه، ده فاضل ده احنا هنا هنصح. طب ده اللي قلت هصلي صلاه اطول من صلاه في المسجد، لو كنت جدع تقوم الحاله في الحاجتين، قوم اغتنم ركعتين، طب اغتنم ركعتين ان اعطيناك الكوثر كله وما راح كويس، اسمك اغتنمت حاجه، لانك ممكن ما تلاقيش حاجه خالص. وده نموذج انا عايز ايه وايه اللي هيعطلني عنه. فاجي لو انا بقى حريص على ما ينفع اجي تاني يوم اقول لهم السفره بتاعتكم دي ما تتحطش تاني قدامي، السفره بتاعتكم دي ما تتحطش قدامي، امال هتعمل ايه؟ انا هفطر على حاجه خفيفه وهروح المسجد، اروح افطر على شيء خفيف بسيط واطلع المسجد من قبل الاذان واقعد وانتظر واصلي مع الامام واصلي مع القيام واوتر معاه وارجع وانا مش جعان. نحط لك الاكل، والله لسه ما جوعتش يا ولادي، وبعدين لو اردت حتى ان اكل اكل في وقت في ساعه. ايه الفارق بين المنهج ده والمنهج ده؟ بياكل وده بياكل، ان في ذهني حاجه ثانيه عايز احصلها. انا تركت الاكل بالنهار عشان اصوم، ليه؟ عشان ارضي ربي، عشان اقيم فريضه، عشان اغتنم اجر وثواب. يبقى ارجع ثاني للحرص. الناس كلها بتحرص ويشيب ابن ادم ويشيب معه شيئان، الحرص وطول الامل. تيجي تشوف ابوك عدى 60 سنه 70 سنه ويجي حتى في مالك انت مش في ماله هو، عمال يلم الحاجه من الارض، انت تقول له يابا ما سيبها بس الولاد هيلموا، سيبها مش عايزينها. لا هو حريص يلمها ليه؟ لانه حرصه اكبر من حرصك. وكل ما الانسان بيكبر المفروض حرصه يقل، لكن الحقيقه ان حرصه على هذه الدنيا بيزيد ما لم يتداركه ربه بعفوه. عشان كده المنهج التعبدي هنا هو منهج لا يغفل الدنيا، لكنه منهج يوظف الدنيا،
لما ينفع عند الله في الأثر. القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الاستعانة وعن التوكل يحيي فينا هذه المعاني. نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين، نتوجه إليك وحدك يا رب العبادة، ونطلب منك وحدك المعونة على كل شيء ومنه العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيد معاذ بن جبل ويقول له: يا معاذ بن جبل، والله إني لأحبك، لا تتعلى أن تقول ذكر كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني أعني على ذكرك فلا أنساك ولا أغفل عنك. الذكر هنا يطلق على ذكر القلب واللسان، ويطلق على أنه أعم من ذلك، يشمل كل العبادات كما قال ربنا لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فالذكر ضد الغفلة. أنت غافل ولا ذاك متذكر؟ لا، أنا متذكر. والذكر من أجل وأفضل العمل، هو من أيسر وأسهل العمل، وهو من أجل وأفضل العمل. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ المفردون يعني متفردين في سبقهم. وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. وقال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، أنبئنا، قل لنا. قال: ذكر الله، ذكر الله. وقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللهم أعني على ذكرك فأنا لن أذكرك وحدي، ولكن سأذكرك إن أعنتني على ذكرك. عشان كده كان طلبي منه: يا رب لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة 5 مرات على الأقل في اليوم والليل. بقول يا رب أعني على ذكرك إذن وشكرك. أشكرك ولا أكفرك. الشكر هنا ضد الكفر. الشكر هو رؤية النعم. يعني بعض الناس يقول لك إن كل الناس، وأنا لا أعرف صحة هذه المقولة، لكنها مقولة قد تراها أحيانا مقنعة، لك: الله سبحانه وتعالى سوى بين الناس جميعا في عطائه، مش حد أنقص من حد، لكن الله يوزع وينوع في أنواع العطاء ابتلاء واختبارا. فقد يكون العطاء دنيا ومال، وقد يكون العطاء صحة وبعد عن الأمراض، وقد يكون العطاء ولد، وقد يكون ولدا صالحا، وقد يكون ولدا فاسدا، وهكذا. ومن أفضل العطاء عطاء الآخرة، أن يعطيك الله الرغبة والقدرة على السعي في مرضاته. عطاء، وما كان عطاء ربك محظورا، اطلب. فالناس يتساوون في العطاء، الله لا يظلم أحدا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل في ألوان عطاء جعلها فتنة. أنا محروم من الولد، فغاية مرادي من ربي أن يرزقني الولد. قد أرزق الولد، سيدنا إبراهيم رزق الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيه. قال إبراهيم اختتم بالقدوم وهو ابن 70 أو 80 سنة. إبراهيم مؤسس التوحيد على ظهر الأرض إلى اليوم لم ينقطع بعده، كان مطيع لربه خليل الله، أعطاه الله ولد على سن كبيرة، على كبر في السن. ومعلوم أن الذي يرزق نعمة الولد على كبر في السن يكون تعلقه بولده أكبر من تعلق الشاب الذي يرزق الولد وهو شاب. تجد مشغول بالولد، خايف على الولد، حريص على الولد، فإذا بربه يقول خذ الولد وألقيه في صحراء الغردقة. لم يفكر إبراهيم سمعا وطاعة، لكنه دعا ربه الدعاء المعروف، ربنا إنني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بعد شوية بنى البيت الحرام بمساعدة الولد، الولد كبر بقى شاب بلغ معه السعي، يأتيه في الرؤيا إبراهيم فحول لك، يعني واحد يقول يا ريتني لم أرزق الولد. شوف الفتنة جاية فين، لو أنا ربنا ما رزقنيش الولد، ولا ربنا يرزقني الولد وبعد ما يملى عيني الإيمان اتخطف من بين إيديا تبقى الحسرة شديدة. طب لو هيموت بإيدي، ده المسألة إيه؟ فوق الوسع وفوق الطاقة. لكن إبراهيم خليل نموذج عجيب لم يتردد ويشرك ولده معه في الخير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ايه رايك؟ فيقول الولد في ايمان وهدنه قال يا ابا افعل ما تؤمر. ستجدني ان شاء الله من الصابرين، هي دي الاستعانه يا اخوانا. ان شاء الله ربنا يعينني ان اتحمل هذا الموقف، وربنا يعينك انك تتحمل هذا الموقف وانا اصبر وانت تصبر. ولهذا ضجت الارض والسماء بهذا الابتلاء ففداه ربه بذبح عظيم. لكن قد نبتلى نحن، وليس بالضرورة أن نكون مختلين في ذلك بإبراهيم في الأنبياء، قد نبتلى فنفتن. وكم من إنسان ابتلي ففتن فضل بسبب البلاء. كنت عندكم نموذج في السنة أقرع وأبرص وأعمى، مش عايز أسوق الحديث، أقرع والأبرص، الأبرص مالك يا عم؟ جلد قدر قد قدراني الناس، ابتلاني الله بهذا المرض المقدم. الناس بتشوفني بتقرف، طب نفسك في ايه؟ جلد حسن، ربنا يزيل عني هذا المرض ويعطيني بشره. تشوف النساء تقعد تصرف على البشره دي مصاريف ياما عشان البشره تبقى تجعيد تروح والبشره، فالراجل عايز بشره حسن خد بشره حسنه، بس في فقر كمان كان مع مرض الفقر. قال له عايز ايه؟ قال له عايز مال. عايز ايه المال؟ قال له الابل. قال له خذ، فصار عنده صار ملياردير الابل، عنده اموال، انشغل بقى بالاموال وصحته بقى بتبذل بقى بتنميه الاموال. فربنا سبحانه وتعالى ارسل له الملك اللي جاله فازال عنه المرض واعطاه المال، ارسلوا له في صوره أبرص، يقول له رجل أبرص فقير أعطني ناقة، أنت عندك مئة ألف مليون ناقة، أعطني ناقة أتبلغ بها في سفر، يعني مسافر فقير. قال يا هذا الحقوق كثيرة، شوف الضرائب بتاخد إيه وشوف مش عارف إيه وشوف إيه وشوف إيه، لو كل واحد جاب الصبح يقول لي ناقة تخلص. فالرجل الملك قال له ألم تكن أبرصا فشفاك الله وفقيرا فأغناك الله؟ أنا فاكر كده أن أنا شفتك قبل كده وكنت حالتك حالة شديدة. قال إنما أوتيته كابرا عن كابر. طب تقول إيه يا جدعان؟ أنا طول عمري ربنا معطيني. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، فزال ملكه وماله وعاد بمرضه. الشاهد في بعض الناس المرض أفضل لهم من الصحة، ولو صح بيعمل كل الموبقات. لما ربنا يقول شوف مرض يزعد هادي وبلبان ومسكين، نقول له كويس كده، ده كويس لك أنت مش لنا، هو كويس لك ولنا. ان ربنا كتب شرك بهذا. بس من يعقل؟ من ينظر؟ من يتامل؟ قد تنظر الى البلاء تعتقده عطاء وخيرا فاذا هو بلاء وشر. عشان كده ربنا قال لاحب خلقي اليه لا تمدن عينيك. ولما دخل عليه عمر بن الخطاب فراى اثر الحصير في جنبه. الرسول لابس رداء، انتوا عارفين رداء يعني زي عبايه كده تقع تسقط، فلما نام جنبه انكشف، فالحصير اثر في جنبه تاثيرا شديدا. فعمر بكى وكانت القضيه قضيه نساء النبي اجتمعن يسالنه النفقه زياده النفقات. انت ليه يا رسول الله بتحب تزود النفقات لنا؟ ده احنا مش عايشين زي غيرنا من انصار المهاجرين. فوجد حتى من داخل بيته معارضه. انت ممكن تجد من اولادك، من زوجتك، من اخوانك، من اباك، من ابيك، من امك، تجد مثل هذه المعارضات. فالرسول ابى واصر وخيرهن بين البقاء معه على هذا الحال او الفراق، واجيع انه قد طلق نساءه. وجاء عمر يهرع، ولما راى على ذلك اطلقت نساء؟ قال لا، قال الله اكبر. ثم بكى لما راى على هذه الحال وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يرسلان في الحرير والديباج. انت لو شفت قيصر وهو داخل قاعه الملك لابس حرير وقدامه الجنود ووراه الجنود وبيهفوا عليه بريش النعام وجالس على عرش عفواء وانت يا رسول الله تنام النوم ديت؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني انت مش واخد بالك يا عمر، انما لهم الدنيا ولنا الاخره. انا لم اخطر هذا. مش الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يكون ملكا نبيا فاختار ان يكون عبدا نبيا؟ ممكن يبقى نبي برضه ما ينزلش درجاته في النبوه، بس يبقى مع نبوته ملك. وعشان كده لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملك جزيرة العرب، ثم ملكت أمته الدنيا بأسرها بهذا الدين. كان يعرف هذا العز، لكن كيف كان يعيش في هذا كله؟ الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، الذي يعطي إنسانا لم يسلم بعد، كان كافر وكان بيحاربه من كم يوم ودلوقتي بيتألفوا على الإسلام بعد ما غلبوا هزموا وسكوا سيطر عليه وعاب عنه. شافوا بيبص على وادي فيه غنم، الوادي مساحة كبيرة يا اخوانا بترعى فيها قطعان من الغنم، فالرجل مبهور بكم رؤوس الغنم. فقال له أترجمك؟ مبسوط يعني عجبك؟ قال نعم تعجبني. قال هي لك خذها. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم هو في حياته بأبي وأمي، من يقدر على هذا؟ فروق التوفيق، مش فروق التوقيت، فروق التوفيق، فروق الهداية، فروق المعونة، فروق العلم، فروق الصبر. يأتيه أبو سعيد الخدري وقد ضاقت الدنيا بالمدينة وبأهلها من كثرة المهاجرين، كل يوم في مهاجرين بيجوا المدينة وفي حصار من الكفار على المدينة من كل الجهات. الكلام ده استمر لحد سنة 6 هجرية تقريبا، لحد ما الرسول خرج لصلح الحديبية. فمفيش مؤن المدينة محدود على قد أهلها، والمدينة دي كانت بتتعاطى العمل بالتجارة، التجارة وقفت وكل يوم مهاجرين بيجوا مهاجرين بيجوا، اكتظت المدينه باهلها. والكل يسع بعضه، الكل يسع الكل. فكانوا بيصلوا لدرجه ان كان الرسول احيانا يقوت بعض الناس على تمره. اهل الصفه كان يعطيهم جرايه في اليوم تمره. مفيش غير كده، لازم نصبر ونتحمل، وكانوا يصبرون. فابو سعيد وكان الرسول احيانا ياتيه المال فينفقوا على أصحابه ويواسيهم بالأموال، وكان يراعي مسألة ترقيق القلوب وأثر القلوب بالعطاء. فأبو سعيد الخدري زوجته قالت له يا أبا سعيد، يا أبا سعيد اذهب إلى رسول الله فاسأله. هنسأل مين؟ يعني من أعلم بأحوال الناس ومن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف لنا حال؟ المسألة ضاقت علينا. فقال لها: لا والله لا أسأله حتى أبحث ولا أدل. فظل يبحث يوم واثنين وثلاثة، المسألة ما فيش أرزاق متاحة. يقول: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فوافيته على منبره يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفر يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وفي رواية: وما أوتي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. قال: فرجعت فلم أسأل. أسأل إيه بعد كلمتين دول؟ لا، أنا هصبر وأستغني بالله حتى عن رسول الله. ده الاستغناء بالله، لأن هنا استغناء مش تعلم علم ولا في طلب هداية، استغناء في دنيا، والله يغني. يقول أبو سعيد: فوالله لقد صرت بعد ذلك من أكثر أهل المدينة مالا. جيل مال منين؟ من رزق الله. ده في ناس يا أخوانا ربنا بيغنيها غصب عنا، غصب عنه. شفتوا عبد الرحمن بن عوف لما هاجر؟ كان من أغنى أغنياء مكة، تاجر كبير مشهور على مستوى الجزيرة العربية. رحلة الشتاء ورحلة الصيف كان فارغ من فرسان التجارة، رجل تجارة من يومه، هاجر ترك كل شيء، راح المدينة ما فيش أي شيء. فربنا يستغرق رأيته في المؤاخاة، جت مع رأي الغني، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن ربيعة، فقال له: سعد أبشر، فأنا من أكثر الأنصار مالا، انظر مالي هيا نقتسمه بيننا بالسوية، نقسمه نص لك ونص لي. مش رسول قال لي أنت أخويا ولا أخوك وأنت جاي معاك حاجة خالص؟ أنا هقسم كل المال. حتى قال له رجل: وعندي زوجتان. كلام ده قبل الحجاب، نساء سافرة، فانظر أيتهما شئت أطلقها ثم تتزوج. قال له: يا أخي بارك الله في أهلك ومالك، نفس رضية وطموحة دلني على السوق، والسوق بتاعك فين؟ قال له: سوق بني قينقاع. فذهب عبد الرحمن إلى السوق يعمل بيده، هو ما عندوش تجارة يتاجر فيها، فلازم يشتغل ويشتغل على ظهره وينقل ويعمل حتى يكتسب، ثم يبدأ بالاكتساب البسيط وتاجر. مات عبد الرحمن بن عوف وهو أكثر المسلمين مالا. الكلام ده 10 سنين في المدينة، وبعد وفاة الرسول فترة بسيطة. الشاهد هنا أن الله يرزق ويعطي حتى وإن كانت الظروف مهما كانت. والنماذج لما يجي واحد يقول لك: أنا تعرضت للتأمين وخدوا كل ممتلكاتي وكل فلوسي ولقت بالصرف، وتجدوا الآن ملياردير. وأنت كل ما تبدأ المسألة في ناس كده أعطاهم كده، ربنا بيعطي، ودول ناس بتاخد الأسباب وبتستعين بالله. بس السعيد الحقيقي اللي ما ينشغلش بده كله إنه يجعل موازنة بين الدنيا والآخرة. عشان أختم حديثي، المسألة طالت والدكتور محمد كل شوية يبعث لي أسئلة، أختم حديثي ب: إحنا نستعين بالله على رمضان، هنستعين بالله على رمضان، على الصلاة، على الصيام، على القيام، على الإطعام، على الصلة، صلة الأرحام. اطلب بس المعونة واسعى وشوف ربنا هيوفقك ولا لا. لكن هنجد ان المعونة في كتاب الله جت في مواضع، منها مثلا المصائب، المصيبة. انت محتاج ايه في المصيبة؟ معونة المصائب. ولهذا لما ارسل موسى الى فرعون، وكان موسى له طلبين، امن برب العالمين، ارسل معي يا بني اسرائيل، مش عايز اكتر من الطلبين دول، هترفض تؤمن؟ طب ادينا الطلب الثاني. لكن شوف فرعون وجبروت فرعون وملا فرعون وقومه، وقال الملا من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك؟ قال لهم: لا، قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. احنا هنوريهم اللي عمرهم ما شافوه. ده هم زمان كانت بتقتل ابنائهم عشان ما يخرجش موسى، والقصه مشهوره. والنهارده بيقتل ابنائهم برضه عشان تبعوا موسى. خد بالك، بني اسرائيل في القران على ما فيهم من الافات كانوا امه مؤمنه. بعض ينسى وهو يفسر ينسى، كان فيهم عناد وكان فيهم تقصير، لكن كانوا مؤمنين، كانوا أمة تعبد الله، كان فيهم شركيات حتى وقعوا فيها ثم عادوا وتابوا. موسى قال لهم كلمة واحدة، قال لهم إيه؟
استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا.
تصور رجل بيؤخذ ولده الصغير يقتل، عقوبتك هنا بردك الموت، عقوبة صعبة وشديدة، وأكيد تعرض لها بعض بني إسرائيل في هذا التوقيت. لكن موسى أعطاهم كلمة واحدة، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حتى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني إحنا مضاربين أذى سابقا ولاحقا. لكن الشاهد هنا ان خير معين في المصيبه ايه؟ استعن بالله واصبر. وما اوتي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر. لكن من الذي يعطي الصبر؟ الله. الناس تقول السكينه سرقها، لا اخي، ربنا مثبتها، ربنا القى السكينه على قلبي، الحمد لله على العافيه. لكن ايضا الحمد لله على الصبر. في الصبر ده يا اخوانا مش في المصيبه بس، الصبر ده على الطاعه، الصبر على النعمه، الصبر في كل الاحوال لابد من صبر حتى تستقيم على مراد الله عز وجل. لكن وجدنا في سوره البقره موضعين للاستعانه. الموضع الاول خطاب لبني اسرائيل، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ده لسه قلنا استعين بالله على رمضان. هنا ربنا بيقول استعينوا برمضان وبالصلاه في رمضان على بلوغ الجنان. هي دي الاسباب بقى اللي ربنا ترحلنا بها، نستعين بالله عشان نبلغها، ونستعين بيها عشان نصل للمقصود الاعظم وهو الدرجات العليا من الجنه. فقال ربنا لبني اسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره. قال ابن كثير وانها اي الاستعانه، وقال بعض المفسرين وانها اي الصلاه، وهي تحتمل هذا وذاك او تحتملهما معا. وانها اي استعانتك بالله واستعانتك بالصبر والصلاه. وقال اكثر اهل التفسير الصبر هنا هو الصوم. الصوم صبر، الله، رمضان شهر الصبر، الصوم هو الصبر. تعرف رمضان شهر الصبر لما شوف المسلمين في اول ليله في رمضان وفي أول يوم في رمضان، أبواب الجنة فتحت، وأبواب الرحمات فتحت، وأبواب السماء فتحت، ومرض الشياطين سلسلة، فتجد إقبال غير عادي، تجد صلاة الفجر، كنت أجي مسجد التوحيد ألاقي نفسي عايز أصلي على الباب، عشان أنا مشيت بعد الأذان من بيتنا، الناس مالية المسجد، وتيجي بقى بعد عشر رمضان، تلاقي المسجد بدأ يتأخر في الإقامة، أول يوم أقام بسرعة عشان يخلص من الأكل ده. الناس عايز يفك الزحمه اللي عنده دي. بعد كده المسجد مستني الناس تيجي. هي الناس مش موجوده في رمضان، هو رمضان مش موجود؟ الناس مش موجوده. ايه اللي حصل للي ملاش؟ لم يصبر. اصابه الفتور. الهدف عنده مش فقره اهتماماته، اهتم باشياء ثانيه كبيره فقعد. يبقى لابد من الصبر. والصبر عموما والصبر خصوصا يتمثل في الصيام، حبس النفس عن شهواتها المألوفة المتاحة، الأكل والشرب والفطار في ميعاده، الواحد يقوم من النوم ياخد كوباية الشاي بعد ما يفطر ومش عارف يعمل إيه، وعنده كده نظام روتين حياة واخد عليه، يقول لك أنا اتعودت على كده، يجي رمضان يقول لك انسى العادات دي، غير عاداتك، غير مألوفات حياتك مع إنها مباحة، فكيف بمألوفات الحياة إن كانت مكروهة أو محرمة؟ تقدر زي ما قدرت على الشيء اللي لا غنى عنه هو الطعام والشراب، تقدر على الشيء الذي لا حاجة لك فيه أصلا هو المعصية. تقدر تطلب في المعصية لو استعد لله، استعد بالله بس واصبر. وربنا سبحانه وتعالى برضه بيختبر صبر الناس، بيختبر عباده بالدنيا، ما هي الدنيا دار اختبار وابتلاء. الآية الثانية برضه في سورة البقرة ذكر فيها الاستعانة بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والآية دي فيها إيه بقى؟ ولنبلونكم. خد بالك كل اللي بيطرح عليك في الدنيا ده بلاء، وانتوا يا محمد ويا أصحاب محمد هتتعرضوا لبلاء شديد. الخطاب للموجودين في زمن الرسالة يسمعون الآية لأول مرة، ربنا يقول لهم إيه؟ ولنبلونكم بشيء من إيه؟ من الخوف، خوف محصلة الكفار واعتداء الكفار والقتل والموت. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قلة الأموال وإحساسك بالجوع وصبرك على الجوع. وإحنا شفنا النموذج العجيب يا إخواننا، نموذج الإثار لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاله ضيف، وخدوا بالكم الضيف ده راجل جاي مسلم جديد بس ماشي بقاله 3-4 أيام في الصحراء، فجاي مجهد من الجوع والتعب. أول حاجة تقابله بيها ده إيه؟ شوف له لقمة ياكلها. فالرسول أرسل إلى بيوت أزواجه أرسلوا لنا طعاما، قالوا والله يا رسول الله ما عندنا شيء يؤكل، مش حاجة خالص، ثمرة ثمرات مفيش. عشان تعرفوا الموقف اللي عاشه الصحابة مع الرسول لما حوصرت المدينة فترة طويلة، الرسول قال من يضيف هذا؟ بص لأصحابه كده، من يضيف؟ قد يكون يضيف من الضيافة. الناس كلها غلابة، الحل من بعضه. فراجل من الأنصار يعني هو ما حدش هيتكلم، هنسيب الراجل جاي كده؟ فقال أنا يا رسول الله. فقام بقى بسرعة، ساب الراجل مع الرسول وقام بسرعة للبيت يجهز الأكل. اللي ليه قالت له ده احنا ما عندناش إلا وجبة بسيطة للعيال هيتعشوا بيها، الولاد الصغيرين هياكلوها، أنا مش هاكل وأنت مش هتاكل، طعام العيال الصغيرين الصبية. فقال لها عل بيهم ونوم بيهم، اتحيل عليهم لحد ما يناموا. طب الولاد مش هينام لما هياكل وما يعرفش الكلام ده كله، فتقعد تضحك عليه وتطبطب عليه وتحكي له حدوته لحد ما ينحس، وتقول له طب هتجهز تضمن لحد ما ايه الواد ينام، عل بيهم ونوم بيهم. ثم اذا جئت وجلست انا والضيف، وجئت كل ده قبل الحجاب، وجئت لنا بالطعام، فقومي إلى المصباح كأنك تصلحي فأطفئي، عشان الضيف ما يشوفش حجم الطعام اللي محطوط قدامه، وعشان أحط إيدي معاه في الإناء فإيدي تخبط في إيده في الضمة فيعرف أنني باكل زيه، يعرف أنني باكل. وفعل هذا وأصبح لصلاة الفجر لم يتعشى، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال لقد عجب الله لصنيعكم الليل. ويقال فيه انزل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. نماذج للصبر ايه؟ انا بقول الكلام ده لان احنا بنعيش في عافيه والله. اياك انك تجلس وتسمع شكوى الناس من زياده من الغلاء، وشكوى الناس من الاسعار، وشكوى الناس لا حد لها. لكن عمرك ابدا ما تسمع شكوى الناس من التقصير في الحقوق الشرعيه. ولو اتكلمت في المساله يقول لك يا عم بقى يعني انت هتستلمنا، والكلام ده مش خطاب لكم والله، انا اجد كل هذا كل هذه العيوب فيه. يعني انا لا اقول كلاما وانا في مأمن منه، لكنها عيوب تعترينا جميعا، ونسأل الله العون، ونسأل الله السلامه، ونسأل الله العافيه. أريد أن أختم حديثي في الاستعانة بالصبر والصلاة بقصتين سريعتين. الأولى لأم كلثوم بنت عقبة، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، والذي يروي هذا الحديث كما في المستدرك ابنها حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن يروي يقول أخذت عبد الرحمن بن عوف إغشاء أو إغماء ظننا أن نفسه قد خرجت، في مرض موته، اغمى عليه، حركنا شفنا لك انه ايه مات. يقول فقامت ام كلثوم بنت عقبه ام حميده فتوضات ودخلت مسجدنا تصلي، ثم قرات استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. يقول فافاق عبد الرحمن فقال هل اغمي علي؟ هل اخذتني اغماء؟ او قال اغفاء؟ قالوا بلى. قال اتاني ملكان، وانا بالاغماء دي شفت كده ملكين اتاني، فقال احدهما انه من السعداء الذين كتب الله سعادتهم وهم في بطون امهاتهم، وان له اجلا يقضيه بين اهله وولده. متخافوش مش هموت. يقول فعاش بعدها شهرا ثم مات. انظروا هذا النموذج. النموذج الثاني نموذج عبد الله بن عباس. وقد بلغه موت اخيه قسم، وكما يقال اولاد العباس تفرقت قبورهم، لا يوجد ابناء رجل واحد على ظهر الارض ابعد قبورا من ابناء العباس بن عبد المطلب. تجد واحد في خراسان وواحد في الاندلس، شوف بين الامر ده والامر ده قد ايه، لانهم خرجوا كلهم في سبيل الله في مشارق الارض ومغاربها. ابن عباس كان في سفر فبلغه ان اخاه قد مات بارض كذا وكذا، اما جاب الخبر يقول فنزل عن دابته وتوضا وصلى ثم قرا استعينوا بالصبر والصلاه. ما احوجنا للاستعانه، ما احوجنا للاستعانه. وابن القيم لما ذكر اقسام الاستعانه قال من الناس من يستعين بالله على طاعه الله، ودول الموفقون، هؤلاء هم الموفقون. وقد علمنا رسول الله اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. الحمد لله نحمده ونستعينه في القبه. اللهم اعني ولا تعن علي. وكان يقول اللهم انا نحمدك ونستعينك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يكفرك. وكان يقول واليك نسعى ونحسب، اللهم اياك نعبد. البعض يزيد ولك نصلي ونسجد، ليست موجوده في الاثر لكن بيزيدها من باب المعنى المقبول. واليك نسعى، نسعى نقبل عليك، واليك نسعى ونحفد. يعني ايه نحفد؟ قالوا نحفد يعني نسارع، وقالوا نحفد يعني نخدم، والاوفق في المعنى نسارع في الخدمه. نسارع في الخدمه، الخدمه المقصود بها العمل في طاعه الله عز وجل. اما من الناس فمن يعبد الله ولا يستعين به، كالذي يقول ربنا بيننا طريق الخير وطريق الشر وسابنا. اللي هيمشي طريق الخير هيروح الجنه، اللي يمشي طريق الشر لا في معونه ولا في توفيق ولا في هدايه ولا في خذلان، وده موقف القدريه موقف فاسد. ففي ناس بتعبد من غير استعانه، وفي ناس بتستعين على غير العباده. احنا شفنا بقى لعيبه الكوره والفنانين والكفار بيستعينوا بس على غير طاعه وعلى غير عباده. فخير الاقسام من جمع بين العباده والاستعانه. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يبلغنا رمضان، وان يبارك لنا فيه، وان يوفقنا لاغتنامه والعمل الصالح فيه، وان يقبله منا، وان يرزقنا عليه خير الجزاء وخير الثواب، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.